الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من ضيف رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ حفظه الله: والنبي العربي خاتمهم أعلاهم وهو مرتبي. بعد أن ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام وجوب الإيمان بهم على سبيل الإجمال، وذكرنا الذين سموا من القرآن، ذكر التعويل على شهادة أن محمد رسول الله، وهي الشهادة الثانية من الشهادتين، وهما ركن الاعتقاد. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، وكل ما سبق من التفصيلات داخل في هذه الشهادة. والركن الثاني شهادة أن محمد رسول الله، وهذه الشهادة وإنما بدأنا قبل الكلام فيها بالكلام على الرسل لدخول تصديق الرسل في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. من كذب رسولا واحدا فقد كذب كل رسل، ومن صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدق لكل رسل، لأنه خاتمه ومصدق لما بين يديه من الحق كما وصله الله بذلك. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر تكذيب قوم لنبيه ينسب إليهم تكذيب جميع الرسل، كما في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم هود المرسلين، في عدد من الآيات في سورة الشعراء مثلا يذكروا تكذيبهم للمرسلين أجمعين: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، الأيكة المرسلين، كذب قوم لوط المرسلين، وهكذا. فكل ما ذكر نبيا كذبه قومه يذكر أنهم كذبوا جميع المرسلين. وذلك أن المقصد الرسالة في الأصل واحد، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء عبده. وهذا تفسير قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا. لكن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي تميزه عن غيره من الرسل، فلذلك ذكرها لهم. فالإيمان به مشروط على من سبقه ومن لحقه، فمن أتى قبله قد أخذ عليهم العهد بالإيمان به. قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: اشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. فاذا كل من سبق قد اخذ عليهم العهد بالايمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته الى غيره. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راى ورقه من التوراه في يد عمر: نهي ابن الخطاب فلو ان موسى بن عمران حيمنا وشعره للاستبعاد. وفي حديث اخر اخرجه احمد بن مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان موسى وعيسى شهدا مبعثي لما كان لهما الا ان يتبعان. ولذلك فان عيسى عليه السلام اذا نزل حكما عبدا في اخر الزمان سيكون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والعاملين بمنته وشريعته. ثم ان من لحقه قطعا لا يكون منه الايمان حتى لو امن بجميع الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي الا كذب الله على وجهه النار. واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي. فكثيرا من الذين يصفون الحديث والذين يهتمون بالمجال الفكري يقولون: تقوم الحجه بمجرد السماع. مجرد ان يسمع الانسان باسم محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وبدين من رجاله فقد قامت عليه الحجه بذلك، حتى لو سمع عليه مشوها مثل اكثر المعاصرين من اهل الكتاب والسفره فانه لم يسمعوا به الا عندما سمعوا ببوذا مثلا. ومع ذلك فكثير من هؤلاء يرون انهم قد قامت عليه الحجه من مجرد ذلك السماع، لانه قال لا يسمع به. ويذهب آخرون إلى أن المقصود بالسماع السماع غير المشوش الذي تقوم به الحجة، ما يعلم أنه رسول وأنه هو رسول آخر الزمان الذي تنسخ مملكته كلما سبق. وهذا يؤخذ من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ففي حديث جبير بن مطعم الذي ختم به مالك الموطأ وآخر حديث فيه ذي خمسة أسماء: فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الناحي الذي يغفر الله به الكفر وأنا الحاسد الذي يشتر الناصر على قدمه وأنا العاقل. فهذا يقتضي أن من لم يسمع بها على وصفه ولم تبلغه دعوته كما هي لا تقوم عليه السجن من مجرد السماع، لكن دلالة هذا دلالة بعيدة في مقابل تصريح السماع في دلالة السابقة. وعموما يترتب على هذه المسألة كثير من الفروع، منها لعن من ناس من الكفرة ولم تبلغه الدعوة كما هي، ومنها كذلك استباحة دمائهم وأموالهم في حياتهم إذا بلغت إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغهم الدعوة كما هي كالكفرة في زماننا هذا، فكثير منهم لم تبلغهم الدعوة كما هي فاستباحوا دمائهم وأموالهم بمجرد هذا البلاغ والسماع الذي حصل أولا. هذا الفرع متركب على الخلاف السابق. ومن ذلك الدعم ولا شك في تكفيره، وهذا الفرع الثالث لا خلاف فيه بين الناس، فهم كفار طبعا حتى لو سمعوا بهذه الشريعة سماعا مشوها كما ذكرنا فيوصفون بالكفر. ومن تكاهل فلم يكفر به على اعتبار انهم بمثابة من تبلغ الدعوة فقد تساهل تساهلا زائدا، لان الذي يستدلون به ويأخذون به هو بعض المفهومات من الايات، وكلها من المفهومات المخالفة من قول الله تعالى: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فمن هنا يزعم بعض الناس ان المقصود انها سبعية، وانه ليس كل اهل الكتاب ولا المشركين كفرا، وأن من السبعية، لكن هذا الوجه أبعد ما يكون عن الصواب. فمن زوانيتهم معلوم أن الذين كفروا وبيانهم أنهم ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا أهل الكتاب وإما أن يكونوا مشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به رسالات الرسل وجعله من هذا الجيل المعروف بالعرب، ولذلك وصفه بالعربي. والعرب يقدمون الى هناك اقسام، الى عرب دائره اي قد انتهت ولم ينقلها بقيه، وهؤلاء منهم قسم وجديد و منهم مباري ومنهم جرهم. هذه القبائل الأربع هي قبائل العرب الدائرة جرهم. فجرهم هم الذين تعرض فيهم إسماعيل عليه السلام، لكنهم داروا ولم تبق لهم بقية حين جاروا في الحرم، فلما جاروا في مكة أهلكهم الله فلم تبق لهم بقية. ولذلك يقول أحدهم وهو عمرو بن مضاف جرهم: كان تشاوي بين سلع وفارع شعاف ولم يصور بمكة سامر، وبلا نحن كنا أهلها فزادنا صروف الليالي والجدود العواذر، قد هلكوا من تلقى لهم نصيب. ومن ذلك فصل جديد فقد اقتتل حتى تفارع، وكذلك وبال فقد هلك فلم تلقى لها نصيب. فصلته الثاني العرب العاربة، وهم ذرية قحطان، وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي في السنن إلى سبع من يشرب من يعرض من قحطان 10 قبائل، فهي حمير والأز وملحي وأنماع والأشعريين وكيدة، وهذه القبائل الستة من أهل اليمن. ثم القبائل الأربعة الباقية هي لخم وجذام وعاملة وغسان، فهذه أربع قبائل تساءمة خرجت إلى شمال الجزيرة العربية. فهؤلاء القبائل العشر طبعا من ذرية قحطان، وقحطان اختلف فيه هل هو هود عليه السلام أو ابنه، وجمهور المكابين يعضونه ابن هود،
ولذلك قال ابو طيب بن كلبي إذا اكتمل الحلو الذي طيه له فروع وقحطان بن هود له أصل فلا تجد لو بشر الله أمة بغير نبي بشرتنا بها الرسل. ويدخل في عباد القحطانيين على الراجح قبائل قضاعة كلها، وإن كانوا سكنوا العدنانيين واستوطنوا بلادهم، ولذلك استحل لهم أن يستأبون نسبا في عثمان لا يصح، وهو أن قضاعة من ذرية معه، لكن الراجح أن قضاعة من مالك بن سمير، فهم من سمير على كثرة أعداده، فمنهم بنو كلب بن غبرته الذين منهم زيد بن حارثة ويحيى الكلبي، ومنهم قبائل إلحاف من قضاعة كلها، وهي قبائل ذات عدل. منهم بنو حذرة الذين اشتهروا بالعشق قديما في الجاهلية، وكذلك بنو طيهم هم ايضا القبائل القحطانية. اما القسم الثالث فهو العرب المستعربة، وهم من ذرية اسماعيل بن ابراهيم عليهم السلام، وهؤلاء هم الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونهم مستعربة انهم لم يكونوا ناطقين بالعربية ثم تعلموها بسكناهم في العربية وقولتهم به، فمن ذرية ابراهيم عليه السلام، وابراهيم عليه السلام بعث في بداية في كوزة في الارض الفينيقيين في العراق، ثم هاجر الى الشام ولم يكن يتكلم العربية، واتى بولده اسماعيل بامر الله سبحانه وتعالى الى مكه، واول من جاوره بمكه العمالقه، ثم لما طغوا في الحرم اخرجهم منه مضاد الجرهمي وساكن الجرهميين وصاهر فيهم، وهم اجداد اولاده، ثم اهلكهم الله وجاء بعدهم تغلب بعدهم على الحرم ذرية إسماعيل من عظيم عدنان، ثم بعدهم تغلب الخزاعة حتى أخذهم قصي الكلاب، ومن ذلك التاريخ تغلب قريش على مكة في أيام قصي. وهؤلاء عباد نسبهم كله ومرجعه إلى معدن عدنان على الراجح، فقيل مع معدن أقول له اسمه عرق، فهو جد قبائل تنسب الى عدنان من ذرية عك بن عدنان وليسوا من عد بن عدنان. ومعد اشهر اولاده وفيه البيت والعدد نثار بن معد، له اربعة اولاد هم مطر وربيعة واياد وانمار، ومن هؤلاء انتشرت قبائل عدنان. ومن هذه القبائل من قبائل مضرة قريش، هي أعظم قبائل مضرة بالاختيار الرباني، لأنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اختار من ذرية إبراهيم كنانة، رواية من ذرية إسماعيل كنانة، واختار من ذرية كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار من الأخر. وهذا الاختيار الرباني يترتب عليه عدة أحكام، منها أنه لا يسترق النبي من الجاهلية ولا بالإسلام، ومنها أنه لا يرسل أسيرهم صبرا بعد غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرسل فرشي بعد الإمام صبرا، ومنها اختصاصهم بالإمامة العظمى، وليس ذلك تبعا لعصبية العرب عليه، بل عصبية فارس وعصبية الروم أعظم من عصبية العرب، وأولئك أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرسل من البشر كله. فالعبرة بالاختيار والاستفاء الرباني فقط، والله تعالى اقتضاهم ولا يسألوا عما يفعلون ويسألون، فذلك الاختيار الرباني هو الذي شرفهم الله فيهم الإمامة، وشرفهم بما هو أعظم منها وأنبع منه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن الرومي قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، تسمو الرجال بآبائهم وآونة تسمو الرجال بأبنائهم وتزدان وفتن أبي قد على بن وراء حسن كما على رسول الله أبنائهم. وقد نسل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى عدنان ولم يثبت عنه ما فوق ذلك، فقد ثبت عنه أنه قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عبد بن عدنان. وتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح عند هذا الحد. ومع ذلك جاء بعدد من الأحاديث الأخرى وعدد من الآثار التي صحتها عدد من الصحابة كابن عباس وحكيم بن حزام وحويطة بن عبد العزى وغيرهم من الصحابة من المسالمين أن عدنان بن أُجّ بن عُدد بن الهنيفة بن قيدار بن نبس أو نابس بن حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن عابر بن زارة بن أغسد بن متوسلخ بن سام بن نوح بن لامس بن مهلائيل بن جارب بن أخنوف بن أنوس بن قينان بن شيث بن آدم. وقد اختلف المسلمون في ضبط بعض هذه الأسماء كاليارب، وقد جاء فيه يرب فقط جاء فيه اليارب، وكذلك الهنيسع والهنيسع، كذلك قينان وقينن، كذلك لامك ولمك لمك. هذه اختلافات في ضبط الأسماء لأنها من لغات مختلفة، فينطق بها أهل كل لغة على ما يوافق نطقهم اللغوي. وهذا نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة القعدبي من جهة أبيه، وأما نسبه في العرب فقد عرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم 500 أم أكثرهن من العرب، ولم تلقى قبيلة من العرب إلا وله فيها فؤولة ما عدا بني تغلب أخذها، فكل قبائل العرب له فيه فؤولة إلا تغلب. وقد استعرض فؤولته في الأنصار وفي بني سليم لأنه صرح بذلك. ففي الأنصار سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سليم فهو ابن العواتق من سليم، وعواتقه هن أم هاشم وأم عبد مناف بن زهرة وأم عبد مناف بن قصي، فهن ثلاث. وهن عاتكة بنت العقص بن مرة بن هلال، وعاتكة بنت العقص بن هلال، وعاتكة بنت هلال الصغرى، وعمتها وعمتها عمتها على هذا التفصيل. هذا الذي قال فيه البدوي رحمه الله في الأسناد: عواتق النبي أم وردي وأم هاشم وأم النبي عبد مناف. أنا قلت أم عبد مناف بن خطيب مع عبد مناف بن زهرة مع أم وردي بن عبد مناف بن زهرة. عواتق النبي أم وردي وأم هاشم وأم النبي عبد مناف، وذيك الأخيرة عمت وعمتي الأولى الصغيرة، وهن بالترتيب ذلك بالرجال العقص بن مرة بن هلال على ترتيبه. وقد صح في صحيح البخاري ان وفد كلمه حين اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله انت ابن عاتب المراري ونحن بنوه. فقال: انا بر النضر بن كنانه لا ننتسب لغيره. فهو وان كان من ناحيه الخؤوله له خؤوله في كلمته، لكنه لم يرد ان يتباخر مع الناس في الاحساب الدنيويه، ومفاخر سنتين انما هي بالملك والغنى ونحو ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم اختار له الله ما هو خير من ذلك. واختلف في اشتقاق لفظ العربي، فقيل من اعرب الكلام اذا ابانهم لفصاحتهم وبيانهم، وقيل من تعرب اذا سكن الباديه لأنهم الأمة التي لم تكن لها حضارة مستقرة قديمة. وقيل من أعرب الشيء بما حسنه لحسن قولهم ووجوههم، فهم من أحسن الأمم في القطر. و وقد كرمهم الله بنسبة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكنه لم يرسل إليهم خاصة بل أرسل إلى الناس كافة. ومن حكم اختياره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم القاسم للرسل من العرب، أن لغة العربي من أكثر اللغات وأكثرها بيانا ووضوحا، فلذلك اختيار أن تكون لغة هذه الرسالة التي يراد عمومها وشمولها. فلو كان القرآن باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو بأي لغة أخرى غير العربية، فإنه يتعداه تطورات اللغة. ولذلك فشعر شعراء الإنجليز قبل 100 سنة لو غلب اليوم على الناس لوجدوا أكثر الكلمات التي فيه لم تعد مستعملة، وكثير من الكلمات التي استعمل فيه قد تغيرت دلالاتها وجاءت بمعنى آخر. ولو أخذت شعر الليل القيس الذي هو قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة وعرضته على صبيان العرب لديهم مفرداته كيف عرضت من ذكرى حبيب ومنزل، هذا يسمه إلى الآن صبيان ناطقين للعرب. فهذا الرسول يقتضي استمرار دلالات الألفاظ ووضوحها على مدى الزمن، ولا يوجد في لغة من لغات العالم مثل هذا الرسول إلا اللغات المتخلفة جدا من لغة الصين التي ليس لها إعراب ولا ليس لها تركيب، وإنما الكلام فيها كله مفردات، جميع كلامهم مفردات فقط، ولذلك حروفها أكثر من 3000 حرف، إنما العربية حروفها 26 حرفا فقط بالألف اللينية بعد الثانية. وليس النبي صلى الله عليه وسلم الرسول العربي الوحيد، بل العربي رسول آخرون، ومن الرسول العربي هود وصالح، وقد ابتلى في جزيرة العرب أحدهما في شمالها والآخر في جنوبها، فهود ابتلى في جنوبها في الربع الخالي في أرض الأحقاب، وصالح ابتلى في شمالها في الحجر. وكذلك وفي العرب أنبياء آخرون على الظاهر، وقد سمي منهم حولة الذي يقال أنه إن هو صاحب أصحاب الرس ورسول أصحاب الرس، ويتهم الناس أنه دفن في بئر في صنعاء، وأنها عند المسجد الذي في الصنعاء الكبير. وهذا المسجد لما بني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مكانه معروفا قديما، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيروت بن غالان النبي ليعيد الصنعاء مسلما، وأن يجعل قبلته بين مسلم وعيدان، وأن يجعله بين الصخرة وبستان غالان، ففعل ذلك فيروز وبنى المسجد وجعل فيه الاسطوانتين المشورتين يحتاهما السماء بالمسمورة والاخرى السماء المنصورة، وصلى فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي بن ابي طالب وابي موسى الاشعري ومعاذ بن جبل وغيرهم من كبار الصحابة. وقد شهد توسيعات بعد ذلك كتوسيعات عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وابي طالب رضي الله عنه على اليمن. ويزعم الناس أن حولة هذا دفن بمكان معروف في هذا المسجد، لكن لا يثبت مدفن أحد من الأنبياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك منهم خالد بن سنان العبسي، وقد جاء في حديث أن ابنته أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عن أبيها فذكرت بعض حكمه فقال ذلك نبي ضيعه قومه. لكن إذا أطلق النبي العربي يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظم منزلته وجلالة قدره. قال والنبي العربي خاتمهم، أي خاتم الرسل، فختمهم الله به. وحكمة خاتم الرسل أن الله سبحانه وتعالى اختار للبشرية دينا واحدا هو دين الإسلام، ولكنه علم أن هذه البشرية ستمر بكثير من المراحل في أطوار حياتها، كما في دعوة نوح هو خلقكم أطوارا، فتمر البشرية بكثير من الأطوار لتركبن طبقا عن طبق. ومن هنا فلو أنزل إليها الدين وأمر به في الأطوار الأولى والأطراف الأولى من حياتها بالأرض لكان فيه كثير من العناء. لو فرضت هذه الشريعة التي لدينا اليوم على أولاد آدم تحصل كثير من العناء، مثل تحريم النكاح على أخوات والبشر ذات أسرة واحدة وديت آدم فقط وهكذا. فكانت شرائع ينزل منها في كل زمن ما يصلح لذلك الزمن، وفي علم الله أنه لا يصلح لتطبيق المسلمين حتى إذا تمت البشرية وأطوار حياتها وبلغت نضجها أرسل إليها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي كان كل الأديان أعدادا له، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فختم ديانات بهذا الدين وأتمه وقضاه للبشر كلهم. ولذلك خاطب البشر بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومع ذلك فما يجد من الظروف راعاه الله سبحانه وتعالى التشريع، ولذلك قال بعد ختم الدين قال اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متجانب للدين فإن الله غفور رحيم. بين الحلال والحرام، لكن مع ذلك بعد إكماله للدين قال من اضطر في مخلصة في جوع ونحوه مما يقتضي ضيق الحال غير متجانب للإذن غير متجانب فإن الله غفور رحيم. ومن هذا قوله قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن هنا جعل القواعد العامة والأسس الرافعة كفيلة للتطور المستمر، فلا يمكن أن يتحجر التشريع ولا أن يقف عند حد معين، بل سيواكب مسيرة البشرية كلها في عموم هذه القواعد وشمولها، ولله تعالى حكم في كل جزئية منها. وختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم من المعلوم من الدين بالضرورة، فكل من ادعى النبوة بعده فإنه يغفر بذلك ويستتابوه إن تابوا إلا ضربت عنقه. فالله سبحانه وتعالى يقول وخاتم النبيين، قراءة أخرى وخاتم النبيين ومعناهما واحد، يعني الخاتم وخاتم والخاتمة معناهما المثل. وهو أعلاهم وفي الرسل، قال النبي العربي خاتمهم أعلاهم وفي الرسل أعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وذلك لسيادته عليهم أجمعين، فإنه قال أنا سيد ولد آدم ولا غفر، وقد صلوا جميعا صلوه ليلة الإسراء، وهو الشافع لهم أجمعين يوم القيامة، فيدخل في شفاعته الأولون والآخرون. ولذلك فإن عبد المطلب حين سماه محمدا قيل له أسمي ولدك باسم لا يعاد في آبائك ولا في قبيلتك، فقال رجوت أن يحمده الأولون والآخرون، وحقق الله رجاءه بالشفاعة كبرى يحمده بها الأولون والآخرون، آدم ومن دونه كلهم يدخلون في شفاعة. وأما ما جاء عمر صلى الله عليه وسلم من قوله لا تفضلوني على يونس بن متى، وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه عندما قال رجل له يا خير خلق الله فقال ذلك إبراهيم، فإن العلماء محامل لذلك فقد حملوا قوله لا تفضلوني على يونس بن متى أنه لا ينبغي التفضيل المقتضي للإبراء، بل الرسل أجمعين يجمعون يجب تفضيلهم واحترامهم، وعدم الإبراء بأحد منهم ولا بمنزلته، فالإبراء بمنزلة أي أحد منهم كفر، لهذا لا يحل أن يوصف أحد منهم بوصف مستشفعين ولا بما يقتضي نزول منزلته أو نقص درجته. وليس المقصود النهي عن ذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ذكر فضل الرسول ثم ذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا نهي فيه. وكذلك قوله للرجل الذي قال له الأخير خاص الله وقال ذلك إبراهيم، فإن هذا كان قبل أن يطلعه الله على اختياره للخلة، فقد أخبره الله أنه اختار إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، لكن إنما علمه باختياره صلى الله عليه وسلم للخلة بعد هذا. ودليل ذلك إخباره به، فقد أخبر أن الله أطلعه على أنه اتخذه خليلا، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة أعلى منزلة البشر، لأنها تقتضي أن لا يبقى في قلب الإنسان مكان للمحبة إلا محبة الله، فلا يكون الإنسان خليلا لله حتى لا يبقى في مكانه، لا يبقى في قلبه أي مكان لمحبة أي شيء غير الله. ولذلك اختص الله بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ هنا أعلاهم في المرتبة، وذكر أفعال التفضيل مقتضية باشتراك، لأن أفعال التفضيل لا تطاو إلا بين المشتركين في الوصف، فكلهم آل الرسل، كل الرسل عليه الصلاة والسلام آل الرسل، لكن أعلاهم رسلة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ الله عليهم العهد أجمعين أن يؤمنوا به. ثم قال وكلهم أوتي إلجاء بالبشر ما مثله عليه آمن البشر. وهو هنا ينظم الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، ما من نبي بعده الله قبله إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثر من تابعا يوم القيامة. قال هو وكلهم أوتي إلجاء بالبشر ما مثله عليه آمن البشر، وإنما كان الذي أواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة كما رجع. فلا كله نوم لهذا الحديث. فقوله وكلهم أوتي إلجاء بالبشر أي كل الرسل أوتي، أي آتاه الله إذ جاء، معناه حين جاء بالبشر أي مبشرات، والمقصود بذلك دعوته التي تشمل المبشرات والمنذرات. فكل الرسل بشير ونذير، كل واحد منهم بشير ونذير. والبشر جمع بشرى، والمقصود بها تبشيرهم بالدين، تبشيرهم بالناس بهذا الدين الذي أتوا به من عند الله. ما مثله عليه آمن البشر أي أوتي من المعجزات ما لو رآه البشر لآمنوا به. فمعجزاتهم ظاهرة، فكل معجزة لو رآها لو جمع لها البشر فرأوها لقالت عليهم السجن. والدين الذي أتى به كل رسول منهم يصلح للوقت الذي هو فيه، ولهذا كانت معجزاتهم مادية تقوم بها السجة على عصر فقط، وهو العصر الذي رئت فيه تواتر السنة، إذا قطع التواتر كان الإعجاز منها. فمثلا الناقة الصالح لا شك أن من رآها أو نقلت إليه تواترا تقوم عليه السجة بها، لكننا نحن اليوم لو لم ترد من القرآن لما صدقنا بها، لأنه ما رأيناها ولا نقلت لنا أخبارها تواترا. فلذلك المعجزات المادية إنما تكون بعد رسالات المعاصرة، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فنظرا لبقاء رسالته كان هذا القرآن الباقي الخالص الذي تقوم به الحجة على الناس أجمعين. ولهذا قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فمعجزته كان الوحي. وإن كانت له معجزات أخرى كثيرة، لكن تلك المعجزات لا تقوم بها الحجة على كل الناس. الذي تقوم به الحجة على كل من بلغ هو هذا القرآن، وهو المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مثله عليه آمن البشر أي ما مثله، معناه ما تقوم الحجة بمثله على الناس أجمعين. والبشر هذا الجنس الآدمي
وإنما كان النبي له هوتيه وحيا إليه الله أوحاه. معناه وإنما كانت معجزته الكبرى التي آتاه الله وحيا أوحاه الله إليه وهو هذا القرآن. والأواه معناه كثير التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أذن الله به على إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الحليم الأواه المريب. والمقصود بالوحي الموحى لأن المصدر يطلق على الحدث ويطلق على ما تعلق به الحدث. فالحدث هو ظاهرة الوحي نفسها نزول الوحي إليه، وما تعلق به هو القرآن الموحى. فالقرآن يسمى وحيا بمعنى موحى لأنه أوحي إليه، فهو أكثر الجماعة متبعين يوم تقوم الساعة كما رجع. فبسبب كون معجزته هذا الوحي فهو أكثر الجماعة أي جماعة الرسول عليهم الصلاة والسلام متبعا، وأكثرهم أتباعا يوم القيامة يوم تقوم الساعة كما رجع. هذا الذي ترجاه بقوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه حين عرضت عليه الأمم رأى النبي وحده والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والثلاثة والنبي ومعه الرأس والنبي ومعه القبيلة، ثم رأى سوادا قد ملأ الأفق فقلت هذه أمتي، فقال لا هذا موسى وقومه، ولكن مرع الأفق فرأى أمته أضعف ذلك. وهذا التزايد علوه في المنزلة لأنه يزداد أجره بعدد أتباعه، فكل فرد من الأفراد آمن به، فإن كل عبادة يعبدها وكل ذكر يذكره يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره على التتابع الذي لا ينقطع إلا بقيام الساعة. ولذلك فإن أمته كانت مدتها أطول المدد، وختمت لها الأمم لهذا. ومن حكم ختم الأمم بهذه الأمة كذلك أن هذه الأمة هي شهود الله على الأمم يوم القيامة، والشهادة من شرط العلم لقول الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا نغيب حافظين، ولقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الحديث حديث ابن عباس الذي اخرجه البخاري في السنن باسناد ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثر الشمس قال نعم قال على مثل هذا الشد او دع، وعلى هذا فلا يشهد الاسلام الا على ما علمه. ومع ذلك فهذه الامه شهود الله على الناس، فلو كانت هذه الامه سابقه لوقتها لما جاز لها ان تشهد على ما ياتي بعدها من الامور، لان ما ياتي بعدها سيكون من دون الخبر. فتقدمت الامم حتى تشهد عليها، لهذا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال ومن يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته فيبتشرون روحهم فيقولون بلى قد مكثت فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. فيشهدون له. ولا عبرة بكثرة الانتساب الى الديانات المحرفة، فمن صعود عيسى واتباع عيسى انتهت تبعيتهم لعيسى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لان عيسى بريء منهم بعد ان اخذ عليهم العهد إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا. وكذلك أتباع موسى بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أتباعه لأنه أخذ عليهم العهد أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ليسوا من أتباع عيسى ولا من أتباع موسى، بل هم من أتباع الشيطان.
قد غير العهد الذي أخذ عليه الأجمعين. ومن هنا فلا تضطر لفذرتي الذين يزعمون أنهم نصارى اليوم ويزعمون أن أكثر الأديان انتشارا في العالم الدين النصراني، فهذا ليس دين عيسى الذي جاء به، بل دين عيسى الذي جاء به مقتضي لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وإذا ذكرت ما كان معهم بكل أما كون النبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة وليس من العرب العاربة فهذا يقتضي زيادة الشرف، فإن العرب المستعربة أشرف وأفضل عند الله تعالى وعند الناس حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب العاربة. فلا شك أن قبائل عدنان التي كانت لها منزلة الرومان جزيرة العرب كانت حتى الجاهلية لا يقر عليها أحد من العرب العاربة، بل كانوا يتنازعون في تقربه إليه ويتنافسون بذلك. وأيضا فإن هذه النسبة ليست نسبة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل ذكرنا من قبله من أجداده عدد كبير من الناس سكنوا هكذا، والناس كلهم لآدم وآدم من تراب، أبوهم واحد وأمهم واحدة، والانفصال الذي يحصل في الأجداد لا يقتضي تشريفا إلا بالاختيار الرباني الذي ذكرناه. بالنسبة لإباحة نساء أهل الكتاب وذبائحهم وتسويتهم أهل الكتاب وهم لا يقبلوا ذلك عند الله تعالى منهم، ليس تشريفا لهم وإنما هو تشريف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تشريف الله للمسلمين أنه أباح لهم ذبائح أهل الكتاب والنساء ووسع عليهم وما جعل عليهم بالدين من حرج. وقد كان أهل الكتاب يزعمون أن لهم شهوفا على المشركين حتى أنزلت سورة البجنة، فجاء فيها قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فقال أبو بكر: استوت أحجابهم رب العالمين. فليس لهم أي شهوف على المشركين، ما فيها أي ضبط لليهود ولا للنصارى على المشركين، هم جميعا شر البرية عند الله وهم جميعا علماء ومات منهم على ذلك. لكن إنما أبيحت ذبائحهم وأحل نساؤهم تشريفا للمسلمين لا تشريفا لهم، لا لهم أي مثل غيار. بالنسبة لتشريف المسلمين بإباحة هؤلاء لأنه على الأقل يجمعهم إياهم بعض الأخلاقيات ولهم مرجع يرجعون إليه مرجع الدين، فلهذا أبيح للمسلمين نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. وأما المشركون الآخرون فليس لهم مرجع، بل يغيرون دينهم متى شاءوا، وحتى نساءهم لم يكن متمنعات في أي شيء، لا يحفظون أي شيء. ولهذا قال صاحب عائشة رضي الله عنها: كان نساء الجاهلية على ختمين، من لا ترد إلى ملابس من لها ختم. وفي حديث عن علي بن طالب أنه كان النكاح في الجاهلية على ختمين أيضا، كله يقتضي عدم الوفاء وعدم العفة والحصانة. وهذه توجد في الكتاب نظرا لما معهم من الدين والباقي من الديانات والمحرر. وعموما التشريف للمسلمين بهذا واضح، ان الله شرفهم بان لم يزال عليهم الدين من حرج واباح لهم هذه الامور التي يحتاجون اليها، وبالاخص ما يتعلق بذبائح الكتاب في زماننا هذا اليوم. ونحن لا ننكر بعض الميزات المختصه بهذه الكتاب في الاحكام مثل ما ذكرنا، ومثل ايضا ان الله جعل الذين امنوا بعيسى وصدقوا به من الكتاب اقوى من جميع الكفرة، فهذه ميزه ضمنها الله لعيسى: جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. فكيف قول اقوى من اليهود واكثر منهم اعدادا واكثر منهم قوه دنيويه فوق الذين كفروا؟ هذا الشرط. اذا رضي المسلمون بحال الذين كفروا فسيكون ايضا ضعف. ومن هنا قوله تعالى: جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، فيه خلاف للمفسرين في معنى قوله اتبعوك، فمنهم من قال المقصود بذلك الحواريون واتباع عيسى عليه السلام الذين تركوا ملته قبل تحريف الطريق، وهم
من جاء قبل مطرس قبل أن يغير مطرس مكراني. فهؤلاء ضمن الله لهم هذه المكانة ومع قوله إلى يوم القيامة ليس ضمانا لبقائهم إلى يوم القيامة، بل هي النهاية كلها إلى يوم القيامة. ومنهم من قال المقصود بذلك كل من انتسب إليه حتى أن يكون الاتباع مجرد انتساب وليس المقصود أن يتبع ملته. وعلى هذا يدخل فيه من عاصرنا ومن يأتي بعدنا من النصارى الذين يزعمون الانتساب إلى عيسى عليه السلام. و بعض الميزات الأخرى التي اختصوا بها في الأحكام مثل ما يختصوا بدعوتهم، فدعوتهم ليست كدعوة أهل الشرك، تختلف عن هذا بعض الرسول مثل قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلمون قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد رحمنا المسلمون. وكذلك إخبارهم بإيماننا برسله ونحو هذا، فدعوة الإسلام متميزة عن دعوتنا سواه، يتميز عن دعوتنا سواه. نعم بالنسبة لمما امتازوا به أن من أسلم منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه يسعى أسلمه مرتين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من آهة النسان أزرع مرتين. العبد إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فعلمها وأدبها فأحسن تعليمها وأحسن تدينها ثم أعتقها لتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، أي كان على ملته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما بلغ الدعوة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى أجره مرتين. فهذه ميزة لكنها بعد الإسلام. وهذه الميزة أيضا هي نفسها المذكورة في قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون. فالمقصود بهم الذين آمنوا من النصارى وليس المقصود النصارى على كفرهم. ولذلك قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن ينزلنا ربنا مع قوم الصالحين فأذامهم الله بما قالوا لما في دينهم تحيا الأنهار خالدين فيها. هؤلاء الذين أسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول عدد كبير من النصارى في الدين، وأخبر أن اليهود قوم مسلم، لذلك قال لو آمن فيه من اليهود عشرة وفي رواية عشرون لآمنوا كلهم. فلم يؤمن به من اليهود في زمنه مع أنه عاشرهم وعاش بينهم، لم يؤمن به منهم 20 شخصا. فالذين هم من الصحابة من أصل اليهود قيمة جدا ولهم نفي وفضل عظيم جدا، أكثرهم مشهود له بجنة مثل عبد الله بن سلام ومخيرير، مشهود لهما بجنة بخصوصهما هما قطعا من أهل الجنة. هذه ميزة عظيمة لأنهما خرجا من هذا الشعب بكامل المتعصب المصاب بالحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به واتباعهم له مزية عظيمة جدا وداعب لهم الأجر في هذا. عبد الله بن سلام ومخيريات من أعلى المسلمين منزلة، فهذا من المضاعف. أما النصارى فقد أسلم به منهم عدد كبير ودخلوا بعد ذلك في دين الله حين فتحت بلادهم. قد اختلف كذلك في مزية اليهود والنصارى من العرب، هل لهم مزية عن اليهود والنصارى من غير العرب؟ فذهب قوم إلى دخولهم في المزية لأن الاستفاء الربانية لهذه الجنس من الناس يقتضي اختيارا لهم، فعلى هذا يرتب على ذلك بعض الأحكام، منها أن عمر رضي الله عنه لم يفرض عليهم الجنسية كما فرضها على غيرهم، بل أخذ منهم الزكاة فقد صالحهم على أن يدفعوا الزكاة كما يدفعها المسلمون، وكان ذلك سببا لإسلام كثير منهم. وهذه الميزة وإن لم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بل فرض على نصارى نجرانه جزية وهي 4 دراهم على كل حارم و40 4000 قلة للسنة، لكن لم يجعلها على أبرامهم وإنما جعلها عليهم جميعا فكانت إن ذلك صلحا جزية، الجزية ترتب على كل حارم أي كل مختلف. ورسول صلى الله عليه وسلم جعل عليهم 4000 قلة ولم يسقهم عددا، وكذلك يهود اليمن، وكذلك يهود خيبر بعد الهزيمة فإنه أقر عليهم، أقر معهم التعامل على أن يأخذوا نصف جمال خيبر وأن يردوا عليهم السماء على أن فقدهم جدا ثم أخرجهم الله. أما الذين هم من العرب فقد أقرهم عمر ولم يخرجهم من جزيرة العرب، فقد أقر نصارى نجران ويهود اليمن وبني تغلبة لم يخرجهم من جزيرة العرب مع أنهم أهل دين، فأخرج اليهود والنصارى الذين هم من غير العرب. وعموما هذه المسألة محل خلاف ويترتب عليها أحكام على هذا الخلاف ما يتعلق بأخذ الجزية منهم ومعاملتهم معاملة مختصة. بالنسبة لمسمى عن الكتاب إنما يطلق على اليهود والنصارى، وأطلق في سورة المائدة على فئة ثالثة هي الصابئين، وقد اصطلح الصابئين منهم. فذهب بعض الناس إلى أنهم صابئة العراق أهل حرورة، وهؤلاء طائفة من النصارى قد حرفوا ملتهم من السامرية من اليهود. وقال طائفة أخرى منهم أتباع يحيى بن زكريا عليه السلام، ولكن الراجح أن يحيى لم يكن له أتباع يختصون به مسلما مجددا للأنبياء من قبله، ومع أثر لعيسى عليه السلام مصدقا به كما أخبر الله بذلك في وعده بزكريا عليه السلام. فالله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، فهو مصدق بعيسى بن مريم. وذهب آخرون إلى أن الصالحين هم أتباع إبراهيم عليه السلام، وقد أثبت الله في كتابه أن إبراهيم اتبعه قومه، ولذلك قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الذين اتبعوه هذا يقتضي جمعا حدث، وهو لم يؤمن به من قومه إلا لوط وسارة، ولذلك قال فآمن له لوط. وعلى هذا فقد اتبعه قومه، ولا ندري أين استقروا، لكن أرجحوا الأقوال في تشكيل الصالحين أنهم الذين أطلق عليهم هذا القرآن، لهم أتباع من مثل إبراهيم. وقد بقي في ذريته بعض ملته، كما بقي في ذرية إسماعيل من الحج وعقد النكاح ورسم الجنابة والضيافة وإفطار الفطرة، كل هذه ملة إبراهيم عليه السلام. وعموما فالطابئة الموجودون اليوم بالعراق الراجح فيهم أنهم ليسوا أهل الكتاب أصلا، وإن سموا أنفسهم طابئة. ولذلك فإن ملتهم أو ما يسلكونه من الطقوس يشبه إلى حد كبير ديانة المجوس والبوذيين. ويزعم بعض الناس أن أحد فلاسفة المسلمين هو الذي سماهم طابئة، وذلك أن المأمون بن هارون الرشيد أراد أن كان يأخذ منهم جزية من قبل، ثم رأى مذهبا أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط، هذا مذهب جمهور العلماء. فلله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأخذ جزية عنهم وهم صاغرون. وذهب مالك إلى جواز أخذها من سفرتهم العام كل سفرة، وقال إن الأصل في إباحة أخذ الجزية من الكافر أنه سيكون من رعاية الدولة الإسلامية، وأن الشعوب بكاملها إذا أذعنت لا يمكن أن تعرض على الدين، فليس لها حل إلا أن تخير الجزية. ولذلك رأى أن الشعوب الإلهية فلم تستجد للإسلام ولكن قبلت الدخول تحت حكمه، فإنها تقبل من الجزية برد النواهي عن ديانتها. هذا مذهب مالك. لكن مذهب الجمهور أن الجزية ستختص بأهل الكتاب يهود النصارى، ويلحق بهم المجوس لحديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب وإلى آخر نداءتهم على محلي نسائهم الرواية ولا ناكح نسائهم، ولم يقال سنة أهل الكتاب إلا أخذ الجزية منهم. ويقال إن المأمون أراد أن يعرض الطابعة هؤلاء القوم وهم بالعراق على السيف
أو يسلموا، لأنهم ليسوا أهل كتاب ولم يريد أن يأخذوا الجزية منهم. فشكوا إلى أحد فلاسفة المسلمين فقال أنا أجد لكم مخرجا، فأعطوه مالا فقال ادعوا أنكم الطابعة، فادعوا ذلك. فلما أراد المأمور محاكمتهم جاء هذا الجريسون فجاد العمل، فقال إن أهل الكتاب لا يفطرون لا يحصلون اليهود والنصارى، بل الطابعون على من كذلك بنص القرآن صراعوا عليه الآيات من مثل ذلك، وهؤلاء هم الطابعون فتأسف، ومن ذلك الوقت أنهم مسلم الطابعين. على الخلاف السابق أيضا قضية أخرى هي قضية استباحة دمائهم بدون دعوة، استباحة دماء الكفار دون دعوة. فذهب الجمهور إلى أنه لا يحل استباحة دمائهم وأموالهم إلا بعد دعوة. قال أحمد محمد رحمه الله يجوز أن تهاجم الكافر فتقتله ولو لم تنذر، واستدل على ذلك بقول الله تعالى فإن انسلخ الأشهر الحرم واحصروا المشركين حيث وجدتموهم وقتلوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرقد. فيقول النبي يقعد في المرقد ليس ناديا من يترقده ويقول يا ابو الان اسلم واقتل، انه مختفي يريد ان يقتله. ولعل مذهب الجمهور في هذا اولى، لان سبب النزول يقيد، وبالأخص انتهاء الأشهر الأربعة التي الأشهر الأربعة التي أعطى الله تعالى مهلة للمشركين بعد منعهم من دخول المسجد الحرام بصورة براءة من العام التاسع من الهجرة. وعلى كل ينبغي عدم التسرع في الحكم في مسألة الصلاة وقيام الحجة، فإنه إن لا خلاف فيه بين الأمة أن بلوغ الدعوة شرط من شروط الوجود، شروط وجود الأحكام، وبلوغ الدعوة لا يكون إلا عن طريق المسلمين، أما بلوغها عن طريق الكافرين عن طريق وسائل الإعلام شوها فقد لا يتحقق به بلوغ الدعوة تماما.